أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس الثالث، الشرط المقوم للحياة الإنسانية. ذكرنا في الدرس السابق هاي إعادة للمقدمة التي ذكرناها بالأمس بشكل سريع. ذكرنا في الدروس السابقة أن هناك دوافع غريزية موجودة في نفس الإنسان تدفعه للبحث عن الدين وحقيقة الدين، ومن هذه الدوافع دافع حب الاستطلاع ودافع البحث عن المنفعة والأمن من الضرر. الآن هذا الدافع الثاني، اللي هو البحث عن المنفعة والأمن من الضرر، في هذا الدرس نريد أن نعمق هذا الدافع. يعني في هذا الدرس لا يوجد عندنا شيء جديد أو دافع جديد مستقل عن الدروس السابقة، وإنما هذا الدافع البحث عن المنفعة والأمن من الضرر نريد أن نعمقه في هذا الدرس ونفصل الكلام فيه، لأننا في الدرس السابق ذكرناه بشكل مجمل ومختصر. قلنا أن هناك دافع اسمه البحث عن المنفعة، هذا الدافع موجود عند الإنسان، فطري نفسي موجود عند الإنسان، والدين والبحث عن الدين يمكن أن يحقق منفعة للإنسان ولو في هذه الحياة الدنيا فضلا عن الآخر. الدين يمكن أن يحقق منفعة لهذه الإنسان كما تشهد به التجربة الدينية. الدين فيه منفعة أخلاقية، فيه منفعة نفسية اطمئنان، يعني يحقق عند الإنسان. الدين فيه منفعة ويحتمل فيه المنفعة، على الأقل الدين يحتمل فيه المنفعة. وأيها الإنسان، أنت عندك دافع اسمه البحث عن المنفعة، فابحث عن الدين، فالبحث عن الدين يكون ضروري في حياة الإنسان. هذا ما ذكرناه في الدروس السابقة بشكل مجمل. الآن في هذا الدرس نريد أن نفصل ذلك، هذا الدافع، وندقق في هذا الدافع النفسي الموجود عند الإنسان. هذا التفصيل المذكور في هذا الدرس يعتمد على شيء وقاعدة ومنطلق، وهو أن الدين شيء مقوم لحياة الإنسان. يعني لا نأخذ البعد الغيبي في الدين الآن، البعد الغيبي الآخرة النشأة الأخرى غير منظور إليها في هذا البحث يعني، وإنما نقول أن الدين شيء مقوم لحياة الإنسان. ما معنى مقوم؟ يعني لا يمكن أن نسمي حياة الإنسان، نسميها حياة إنسانية بدون وجود الدين. فإذا كما إذا درست المنطق نقول أن الناطق فصل مقوم للإنسان. مقوم شنو يعني؟ بدون ناطق هذا لا يمكن أن نسميه إنسان. الحيوان أو هذا الحساس المتحرك بالإرادة إذا لم نضم إليه فصل الناطق وهو إدراك الكليات لا يمكن أن نسميه إنسان، وإنما نسميه شيء آخر. هنا ندعي الآن أن حياة الإنسان في هذه النشأة، في هذه الدنيا، في هذا العالم، نفس حياة الإنسان بدون وجود الدين لا يمكن أن نسميها حياة إنسانية. هاي دعوانا الآن، القاعدة مالتنا التي نريد أن نثبتها من خلال هذا البحث. إثبات هذه الدعوة يعتمد على أمور ثلاثة أو مقدمات ثلاثة يذكرها. المقدمة الأولى يعني أن الإنسان باحث عن الكمال، الإنسان موجود باحث عن الكمال. المقدمة الثانية أن هذا الكمال الذي يبحث عنه الإنسان والذي هو هدف الإنسان لا يمكن أن يتحقق إلا بمتابعة العقل، إلا بتوسط العقل الإنساني لكي يصل إلى هذا الكمال. هاي المقدمة الثانية، وجود عقل عند الإنسان ويجب اتباع هذا العقل. المقدمة الثانية والأمر الثالث هو أن العقل لا يمكن أن هذا العقل اللي هو مهم في المقدمة الثانية، هذا العقل لا يمكن أن يأتي بنتيجة إيجابية للإنسان إلا مع استناده إلى أحكام نظرية ومعرفية يدركها الإنسان، حتى يمكن للعقل أن يحكم بكمال الإنسان استنادا إلى هذه الأحكام النظرية. أتذكر أن ثلاث أمور: كمال يبحث عنه الإنسان، هذا نثبته، أن هذا الكمال الذي يبحث عنه الإنسان لا يتحقق إلا بمتابعة العقل وأحكام العقل، هذا الثاني. والمقدمة الثالثة أن هذا العقل المهم في المقدمة الثانية لا يمكن أن يحكم بأحكام إيجابية تعود بالنفع على الإنسان وحياة الإنسان إلا باستناده على أحكام نظرية أخرى ومعرفية يدركها هذا العقل. ذن ثلاث مقدمات، سنأتي واحدة واحدة هذه المقدمات بشيء من التفصيل. المقدمة الأولى أن الإنسان موجود باحث عن الكمال، هذه دعوة المقدمة الأولى. ما هو دليل هذه الدعوة؟ يقولون أن هذه الدعوة وجدانية يدركها الإنسان بوجدانه ولا تحتاج إلى إقامة برهان ولا تحتاج إلى إقامة دليل، بل كل ما تحتاج إليه أن ننبه الإنسان، نذكر بعض المنبهات لهذا الوجدان. كل إنسان في وجدانه يبحث عن كماله، ولكن لعله يغيب هذا الوجدان شيئا بسبب من الأسباب، ونحن ننبه هذا الوجدان، نعطيكم منبها لا نعطيكم دليلا ولا نعطيكم برهانا على هذا الوجدان، لأنكم كما تعرفون أيها الأخوة أن القضايا الوجدانية لا برهان عليها، هذا موجود في الفلسفة وفي
بديهية
طبعا تصير بديهية. لا أكو ما ذكرت مصطلح البديهية لأن مصطلح منطقي له خلفية خاصة، يعني أقصد القضايا الوجدانية التي يدركها العقل العملي. أكو أدنى بديهيات يدركها العقل النظري، كمثلا الكل أكبر من الجزء، هذه بديهية يدركها العقل النظري، أو استحالة اجتماع النقيضين بديهية يدركها العقل النظري لا يمكن إقامة الدليل عليها، هي بديهية ضرورية. وهناك أم سميها بديهيات في العقل العملي، بلي في العقل العملي، يعني مصطلح البديهية هو يعني يصح إطلاق على هذه القضايا، ولكن في حسب الكتاب يعني نقول إن الوجدان هي وجدانية يعني، وإلا من الناحية المنطقية يصح ذلك يعني، بس إحنا ما نريد ندخل في زحمة المصطلحات يعني المنطقية يعني، فقط هذا تفضلون بي صحيح. فهذه الوجدانيات لا يمكن إقامة الدليل عليها، بل نذكر منبهات لتنبه الوجدان حتى يدركها الإنسان. هذه الدعوة وهو أن الإنسان موجود باحث عن كماله يقال أنها من القضايا الوجدانية التي يدركها الإنسان بنفسه وهو أنه باحث عن الكمال. ولذلك أنتم ترون يعني كل إنسان يبحث عن كماله، ولكن كما ذكرنا بالأمس أن تشخيص مصداق الكمال يختلف من إنسان إلى آخر. لعله إنسان يرى كماله في طلب العلم، إنسان يرى كماله في طلب المال، إنسان يرى كماله مثلا في التمثيل، إنسان يرى كماله في الغناء، إنسان يرى كماله في الرقص، إنسان يرى كماله في لعب كرة القدم، إنسان يرى كمال وهكذا. ولكن لو تسأل كل هؤلاء كل هذا الطيف من أفراد الإنسان يقول أنا أبحث عن كمالي، ما أبحث عن نقصي، أنا أتيت لأطلب العلم لأني أعتقد أن طلب العلم تكتمل فيه ذاتي، أحصل فيه على كمالي. أنا مثلا لاعب ألعب كرة القدم بهذه الصورة لأني أعتقد أني كمالي في المجتمع ومقامي في المجتمع يتوقف عليه من على لعب هذه اللعبة مثلا وهكذا. فمصداق الكمال يختلف من إنسان إلى آخر، تشخيص هذا المصداق يختلف من إنسان إلى آخر. وإلا نفس القاعدة الكلية الكبرى اللي هي أن كل إنسان يبحث عن كماله فهي قاعدة وقضية وجدانية لا يمكن إنكارها، ولذلك لا تجد إنسانا يبحث عن نقصه. يعني مثلا تجد مثلا في السوق تاجر يبذل أمواله مثلا يقول أنا أريد يصيبني النقص، يعني هذا وإن وجدناه فهو ليس بعاقل ولا يمكن أن يحسب على العقلاء. العاقل الذي يعني تكتمل فيه شروط العقلانية دائما يبحث عن الكمال. فهذه قضية وجدانية، الدعوة الأولى أو المقدمة الأولى ندركها بالوجدان أن الإنسان باحث عن الكمال. زين، الدعوة الثانية أو القضية الثانية أو المقدمة الثانية المهمة في هذا البحث، وهو أن هذا الكمال بديت سلمنا أن الإنسان يبحث عن كماله. ما هي الأداة التي يمكن أن يستخدمها الإنسان للوصول إلى هذا الكمال؟ هذا الكمال هدف، الكمال وصول إلى الكمال هدف جيد، ولكن الهدف فيه وسيلة طريقة منهج للوصول إلى. ما هي الأداة وما هي الوسيلة التي يمكن أن ينال من خلالها الإنسان هذا الهدف ويصل إلى هذا الهدف؟ الوسيلة هي العقل، أن الإنسان كائن لديه عقل ويمكن أن تصدر منه أفعال اختيارية. الإنسان كائن عاقل لديه آلة العقل، هاي الآلة التي يدرك بها الأشياء، ويمكن أن تصدر منه أفعال اختيارية. شوفوا إحنا الأشياء إذا بدنا نقسمها، الأشياء الموجودة في هذا العالم على التقسيم المعروف والمشهور، أن هناك نباتات وهناك حيوانات وهناك جمادات، والإنسان أيضا من ضمن يعني الحيوانات، ولكنه يتميز بخصائص يعني إنسانيته. عندما نأتي إلى النباتات، النباتات أيضا موجود من الموجودات، وهي أيضا لها كمال. النبات له كمال وله نقص. الآن الشجرة، إذا شجرة التفاح مثلا، إذا كانت هذه الشجرة مثمرة كاملة تعطي ثمر جيد يعني ناضج مستوفي لكل الشروط، يعني مستوفي كل شروط الأكل، فهذه الشجرة نقول أنها وصلت إلى كمالها. ها؟ فهذه الشجرة نقول أنها وصلت إلى كمالها. أما إذا وجدنا شجرة مثلا لا تثمر، وجدنا شجرة يابسة في بعض أغصانها، نقول أن هذه الشجرة ناقصة. فأيضا الشجرة كموجود من الموجودات له كمال وله نقص. كمال الشجرة أو كمال النباتات عموما تحصل عليه النباتات بشكل اضطراري. يعني النبات عندما تضع البذرة في الأرض يكبر، تكبر هذه البذرة ويكبر، يكبر النبات بشكل اضطراري لا اختيار فيه للنبات. يعني النبات ما عنده يقول أنا لا أريد أن أكبر في هذا الصيف مثلا، أو لا أريد أن أثمر في هذا الصيف مثلا، اختياري عندي. يعني لا، النبات موجود يصل إلى كماله بشكل اضطراري كما خلقه الله بشكل جبلي، هي خلقته هكذا، يصل من دون اختيار. هذا النبات يصل إلى الكمال من دون اختيار. عندنا الحيوان أيضا موجود من الموجودات الأخرى، أيضا له كمال وله نقص. يعني الكمال الحيوان أن يكون حيوانا سليما من الأمراض، يعني يبحث عن الأكل الذي يناسبه، لديه كمال. وكذلك إذا فقد بعض هذه الكمالات سيصبح حيوانا ناقصا، يصيبه المرض مثلا، أو تصيبه يعني شيء آخر مثلا يفقده كماله فيسمى ناقصا. فالحيوان أيضا موجود من الموجودات لديه كمال ولديه نقص، ولكن كمال الحيوان، كمال الحيوان ليس مثل النبات يعني يقع بشكل اضطراري، وإنما أيضا فيه شيء من الإرادة. يعني ليش؟ لأن الحيوان كما بالمنطق فشيء حساس متحرك بالإرادة. الحيوان مرة يريد أن يأكل من هذه الشجرة، ومرة يريد أن يأكل من تلك الشجرة، ومرة لا يريد أن يأكل، يريد أن يأكل من مكان آخر. فلديه إرادة الحيوان، مو مثل النبات، لديه شيء من الإرادة، ويمكن أن يحدد هذه الإرادة. كما مثلا إذا وضعنا مثلا جمر ونار في الإناء، الحيوان يتركه لا يأكل النار، وإنما يذهب إلى مثلا النباتات يأكلها. فالحيوان فد موجود من الموجودات لديه شيء من الإرادة ولديه كمال ولديه نقص، ولكن هذه الإرادة الموجودة عند الحيوان لا ترقى إلى الاختيار الموجود عند الإنسان والإرادة الموجودة عند الإنسان. يعني صحيح أن الحيوان موجود لديه اختيار ولديه إرادة، ولكن هذه الإرادة وهذا الاختيار محدود بحدود قدراته الطبيعية. يعني الحيوان عندما يرى النباتات أمامه يأكل هذه النباتات لأنها تشبعه، لا يفهم غيرها، فهي إرادة وهو اختيار محدود بحدود حاجاته الطبيعية فقط، ولا يفكر الحيوان أكثر من ذلك. يعني الحيوان، احنا نأخذ الاختيار في الإنسان لكي يتضح الفرق. الحيوان عندما تأتي له بنبات مثلا من حرام مثلا مسروق، ونبات غير مسروق، يعني الحيوان لا فرق لديه في الأكل، هذا يشبعه وهذا يشبعه، فلديه اختيار، ولكنه اختياره محدود بحاجاته الطبيعية. الحيوان يعني في نفسه يقول أنا محتاج طبيعيا إلى أن أكل، سواء أكلت من هذا الإناء أو أكلت من هذا الإناء، سواء كان هذا مسروق أو غير مسروق، المهم أن أشبع حاجتي الطبيعية. هو يعني عامل الشهوة يدخل هذا يعني المصطلح الأخلاقي. المهم أن لديه إرادة محدودة، هذا أيضا الحيوان لديه كمال ولديه نقص، والنبات أيضا لديه كمال ولديه نقص. الآن نأتي إلى هذا الموجود الثالث للمقارنة، وهو الإنسان. الإنسان لديه اختيار ولديه إرادة ولديه كمال ولديه نقص، وقلنا أن الإنسان أحد الموجودات التي تبحث عن كمالها. كمال الإنسان بماذا يتحقق؟ كمال النبات يتحقق بالاضطرار، هو يكبر من نفسه، من تلقاء نفسه، ويحصل على الماء من تلقاء نفسه اضطرارا. كمال الحيوان يتحقق بهذه الإرادة المحدودة وهذا الاختيار المحدود، وهو تلبية حاجاته الطبيعية فقط لا أكثر. كمال الإنسان بماذا يتحقق؟ يعني كيف نسمي هذا إنسان الموجود ونسمي هذا حيوان؟ كيف، ما هو الفرق بينهما؟ يقول يعني العلماء في هذا المجال أن كمال الإنسان، كمال الإنسان لا يتحقق إلا بمتابعة العقل وأحكام العقل. ولذلك أنه الإنسان الآن إحنا كبشر عندنا أفعال نباتية وهو النمو. الآن أنت تنمو، جسمك ينمو بغير اختيار، هذا بعد نباتي موجود في الإنسان. وعندنا أيضا أفعال فيها بعد حيواني وهو الأكل والشرب وكثير من الأمور يعني اللي مختصة بالحاجات الطبيعية، لا فرق بيننا يعني وبين الحيوانات الأخرى. عندما نجوع ماذا نفعل؟ إحنا نأكل، هذا بعد حيواني موجود في الإنسان لا يمكن إنكاره. والحيوان عندما يجوع ماذا يفعل؟ أيضا يأكل. فإذا هذا عندنا أفعال فيها بعد نباتي موجودة في أبداننا، وتصدر أفعال أيضا من هذا الموجود اللي اسمه إنسان فيها بعد حيواني. هناك أفعال أخرى ثالثة، فقسم آخر من الأفعال تصدر عن الإنسان، لا يوجد لا فيها بعد نباتي ولا يوجد فيها بعد حيواني، بل يوجد فيها بعده الإنساني الذي يميزه عن الحيوانات ويميزه عن النباتات ويميزه عن كل الموجودات الأخرى. هذا البعد الإنساني هي الأفعال التي تصدر عن العقل والتي تصدر عن أحكام العقل. شوفوا مثلا قبح الكذب، مو حرمة الكذب، حرمة الكذب حكم شرعي، لا قبح الكذب، أن الكذب قبيح لا ينبغي أن يصدر. الإحسان إلى الآخرين، رد الأمانة، مو أحكام شرعية يعني حكم العقل العملي الإنساني وجدانك بماذا يحكم؟ ترد الأمانة للآخرين أو لا تردها؟ ترد الأمانة للآخرين، أن هذا شيء حسن أنه ترجع الأمانة إلى صاحبها، شيء حسن أنه تحسن إلى الآخرين، شيء حسن أنه الإنسان يعدل في أحكامه، يقبح أن يصدر منه الكذب، يقبح أن يؤذي الآخرين وهكذا. هذه أحكام عندما نسأل أن الإنسان يا أيها الإنسان لماذا لا تكذب، لماذا لا تكذب، أو لماذا ترجع الأمانة إلى صاحبها، لماذا، من الذي دعاك إلى ذلك، راح يجيب أن لا دعاني نباتيتي يعني البعد النباتي يعني أرغمني على أرجاع الأمانة، ولا البعد الحيواني، لأن البعد الحيواني لا يوجد فيه مثل هذه الإدراكات، وإنما هناك قوة أخرى موجودة في الإنسان وهي البعد الإنساني الذي يستند إلى العقل وأحكام العقل. فإذا إحنا وصلنا إلى هذه النتيجة أن الإنسان باحث عن كماله، كماله وين؟ لا في بعد النباتي ولا في بعد الحيواني، وإنما كماله في بعد الإنساني، وهذا البعد الإنساني لا يتحقق إلا بمتابعة العقل وإضاعة أحكام العقل. ولذلك عندما نحكم يعني بإنسانية الفعل، يعني عندما نقول هذا فعل إنساني، ما معنى ذلك؟ يعني ليش، شنو فعل إنساني وفعل مو إنساني، شنو هو الضابط، شنو هو المناط، شنو هو الملاك، أنه نفرق بين الأفعال الإنسانية والأفعال غير الإنسانية. الضابط هنا والملاك هو متابعة العقل وأحكام العقل. عندما نرى مثلا فعل من الأفعال يصدر من الإنسان، إذا رأيناه مثلا فعل بدني مثلا يختص بالبدن ويجلب كمالات البدن فهو بعد يعني فعل نباتي بالحقيقة، أو رأينا فعل من الإنسان يجلب الكمال الحيواني للإنسان مثلا الأكل الشرب الجماع مثلا إلى آخر الكمالات التي تختص بالبعد الحيواني نسميه فعل حيواني. أما الفعل الإنساني بالخصوص هو ذلك الفعل الذي لا يمكن أن نسميه إنساني إلا إذا كان مستندا إلى العقل وأحكام العقل، ولذلك سمي الإنسان سيد المخلوقات، يعني سيد المخلوقات لأن إنسانيته لا تتحقق إلا بهذه القوة الموجودة عنده وهي العقل، اللي هو فصله الأخير كما يعبرون في الفلسفة أن إحنا الآن أجسام نشترك مع الجدار، نشترك مع الباب، نشترك مع هاي الميز، كلنا أجسام أجسام، ولكن نفترق عنها أنها حساس متحرك بالإرادة فنشترك مع الحيوان، الحيوان أيضا حساس متحرك بالإرادة، ثم نفترق عن الحيوان بأننا لدينا القوة الناطقة القدسية، هذا يعني أننا كما بالمنطق هذا يعني التعريف المشهور أن الإنسان حيوان ناطق يمتلك القوة القدسية الناطقة اللي هي قوة العقل، فهذه قوة العقل هي المائز الوحيد الذي يفصلنا عن كل هاي موجودات العالم، ولا يمكن أن تتحقق إنسانية الإنسان إلا بهذا بهذا المائز اللي هو العقل. فإذا كمال الإنسان لا يتحقق إلا بالعقل. هسه احنا اخذنا قاعدتين او مقدمتين، المقدمة الاولى الإنسان باحث عن الكمال وهذا الكمال لا يتحقق إلا بمتابعة العقل. سنقرأ هذا إذا في الدرس السابق اثبتنا ضرورة البحث عن الدين، صفحة 46. في الدرس السابق أثبتنا ضرورة البحث عن الدين والسعي لمعرفة الدين الحق بأسلوب مبسط يعتمد في أساسه على الدافع الفطري في الإنسان لطلب المنفعة والأمن من الضرر، وأنه دافع يمكن لكل أحد أن يدركه في أعماقه، وبتعبير آخر أن الإنسان يعلم به علما حضوريا لا يعرض له الخطأ والاشتباه. وفي هذا الدرس نحاول إثبات هذه الفكرة نفسها وهي طلب المنفعة، يعني دافع طلب المنفعة، ولكن بأسلوب آخر يعتمد على مقدمات أكثر دقة لنتوصل من خلالها لهذه النتيجة، وهي أن كل إنسان لو لم يبحث عن الدين ولم يفكر به ولم يؤمن برؤية كونية وإيديولوجية صحيحتين فإن هذا الإنسان لن يصل إلى الكمال الإنساني، بل لا يمكن أن نعده إنسانا حقيقيا، أي أن الشرط المقوم للحياة الإنسانية هو الالتزام برؤية كونية وإيديولوجية صحيحتين، فلو اعتمد في حياته عليهما فسوف يعيش في حياته إنسانا في حياته، يعني بغض النظر عن عالم الغيب والآخر، لا الآن في هذا العالم يريد يسموك إنسان، يقول إن هذا البحث لا تستحق كلمة إنسان إلا في البحث عن الدين، هذا اللي ردنا نثبثه يعني. وهذا دليل يعتمد على ثلاث مقدمات: الإنسان أولا، الإنسان موجود باحث عن الكمال. اثنين، الكمال الإنساني إنما يتحقق في ظل الأفعال الاختيارية المنبثقة من حكم العقل. ثلاثة، الأحكام العملية للعقل إنما تتكون على ضوء مدركات نظرية معينة، هذا احنا سيأتي تفصيله. هذا الثالث وأهمها الأصول الثلاثة بالرؤية الكونية، أي معرفة مبدأ الوجود التوحيد ومصير الحياة المعاد والسبيل السليم الذي يكفل التوصل للنظام الذي يوفر السعادة وهو النبوة، أي معرفة الوجود ومعرفة الإنسان ومعرفة السبيل، هذا سيأتي إن شاء الله. ونبدأ بتوضيح كل واحدة من هذه المقدمات. الإنسان باحث عن الكمال. لو تأمل كل واحد منا في دوافعه الداخلية وميوله النفسية للاحظ أن الدافع الأساسي للكثير منها هو الرغبة في الكمال، ولن نجد إنسانا يرغب في النقص في وجوده، ونراه يسعى جاهدا وبحسب وسعه لإزالة كل النقائص والعيوب عن نفسه ليبلغ كماله المنشود، وقبل إزالتها يحاول إخفاءها على الآخرين، يعني إخفاء النواقص والنقائص. زين. وإذا وقع هذا الدافع في مساره الفطري السليم فإنه سيؤدي إلى رقي الإنسان وتكامل الإنسان المادي والمعنوي، ولكن لو وقع في مسار منحرف، هاي احنا قلنا الاختلاف في تشخيص الكمال، انت تبحث عن كمال بس مرة يقع التشخيص صحيح فتصل الى كمالك المنشود المادي والمعنوي، ومرة يقع التشخيص خطأ واشتباها فنانا، ولكن لو وقع في مسار منحرف نتيجة لبعض العوامل والظروف البيئية الاجتماعية المحيط فانه سيؤدي الى الكثير من الصفات السيئة، امثال الاستعلاء والتكبر والرياء والتهالك على السمعة والظهور. يعني مثلا في طلب العلم مثلا انه الانسان يعتقد ان كماله في طلب العلم، ولكن لو حصل هذا الكمال له وين يقع؟ يصير عنده لا سامح الله، يصير تكبر، يصير استعلاء على الآخرين أنه هو عالم أكثر. فبعض يعني الأحيان يقع الكمال في مسار منحرف فيجلب شيئا سيئا على الإنسان. إذن فالرغبة في الكمال عامل فطري قوي كامل في عمق الروح الإنسانية، ولكن له على الغالب مظاهر شعورية تجلب إليها الانتباه. يعني ما تحتاج دليل، بس ولو تأملنا قليلا فيها لعرفنا أن الأساس والمصدر لكل هذه المظاهر الشعورية هو الرغبة في الكمال. فهذا فالشيء وجداني عند الإنسان، كمال الإنسان في إطاعة العقل. هذا القاعدة الثانية أو المقدمة الثانية، تتم عملية النمو والتكامل في النباتات بصورة حتمية جبرية. طبعا يعني مقارنة، راح يقارن بين الإنسان وبين النبات والحيوان والإنسان حتى يصل إلى النتيجة. تتم عملية النمو والتكامل في النباتات بصورة حتمية جبرية خاضعة لتوفر العوامل والظروف الخارجية، فلا تنمو شجرة بإرادتها ولا تثمر الثمرة التي تختارها، ذلك لأن النبات لا يملك الشعور والإرادة. أما الحيوانات فيمكن أن يكون لها نصيب من الإرادة والاختيار في تكاملها، ولكنها إرادة منبثقة من الغرائز الحيوانية العمياء. يعني فقط الحيوان يريد الأكل، يختار الأكل، أما أن هذا الأكل من أين أتى لا يهم الحيوان، فهي غريزة عمياء، يعني إرادة عمياء يسميها، يتحدد عملها ونشاطها في حدود الحاجات الطبيعية. الحاجة الطبيعية شنو؟ مثل من؟ الشبع. الحيوان يريد أن يشبع، هذه حاجة طبيعية، وعلى ضوء شعور ضيق محدد بمقدار حواس الحيوان. أما الإنسان فبالإضافة إلى ما يملكه يعني من الخصائص النباتية والحيوانية لأن موجودات بالإنسان، فإنه يختص بميزتين روحيتين. فهو من جهة لا تتحدد رغباته الفطرية بحدود الحاجات الطبيعية. شوف الإنسان يشبع، يريد أن يشبع، ولكن مو مثل شبع الحيوان. شو لا أريد أن أشبع، أكل كذا، أريد أكل كذا، أريد، يعني هو شبع على كل حال. أنت سواء أكلت، يعني الإنسان سواء أكل دجاج أو أكل لحم أو أكل ساندويش هو يشبع، ولكن مو مثل الحيوان يعني أي شيء يكتفي به ويترك، لا يحاول أن يطور قابلية الشبع يعني، أو هاي الحالة أنه لا يتخير الأطعمة، يتخير الألوان مثلا وهكذا. فهاي شيء روحي عند الإنسان إضافة للحاجة الطبيعية. شوف لا تتحدد رغباته الفطرية بحدود الحاجات الطبيعية، يعني أكثر من الحاجة الطبيعية. يعني شوفوا الآن هاي السفرة اللي سفرة الأكل، أنت حاجتك الطبيعية شنو؟ أن تأكل بمقدار شبعك، مقدار اللي يكفيك أن تشبع تأكل، سواء كانت السفرة مربعة أو مدورة، أو يعني سواء كان مثلا اللحم موضوع فوق الرز أو الرز موضوع ذكر، يعني هذه كل الأمور نقدر نسميها مستحبات، يعني ما كلها ضرورة بالحاجة الطبيعية. الحاجة الطبيعية أنك تأكل لكي تشبع، هذا المقدار. أما هذا التلوين والتفنن فهذا شنو يسمونه، يعني فوق الحاجة الطبيعية، لأن هذا أكل قوة موجودة عند الإنسان اللي يحب الأكل بهذه الطريقة الملونة أو الطريقة المرتبة بشكل أو بآخر. طيب ومن جهة أخرى يملك قوة العقل، فهم عدة دافع فوق الحاجة الطبيعية، هم يملك قوة العقل حيث يمكنه من خلالها يعني العقل أن يوسع في معلوماته إلى ما لا نهاية. ولأجل هذه الميزات تتجاوز إرادته حدود الطبيعة الضيقة وتتجه باتجاه لا نهاية. الإنسان يعني حتى يعني الآن الماديين يعني في الغرب أو في غير، حتى في بلاد الشرق، يعني تشوف الإنسان إذا ذهب يعني يتمتع بالمادة، يتمتع 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 إلى أن بعدين لعله يفكر في الانتحار مثلا، مسألة الانتحار. ليش؟ لأنه دائما الإنسان يرى نفسه أكبر من هذا العالم. يعني حتى لو تشبه الإنسان بالحيوان يعني هو لبى رغباته وشهواته بشكل مثل يجرد شبه، مع ذلك يبقى عنده إدراك أنه هو شنو، هو موجود أعظم من المادة وأشرف من المادة وأحسن من هذا العالم، ويمكن أن ينتقل إلى غير هذا العالم، ولذلك لعله يقدم على الانتحار مثلا. فهذا الشعور موجود عند الإنسان فقط، يعني أنه يتجه إلى ما لا نهاية بسبب قوة العقل والتفكير الموجودة عنده. وكما أن الكمالات المختصة بالنبات إنما تنشأ بواسطة القوة النباتية المعينة، والكمالات الحيوانية إنما تحصل من إرادتها، يعني إرادة الحيوانات المنبثقة من الغرائز والإدراكات الحسية، فكذلك الكمالات المختصة بالإنسان التي تتمثل في الواقع بكمالاته الروحية، الحب مثلا، حب الآخرين، هذا فد كمال روحي، هذا لا الغريزة الحيوانية تدفعك للحب ولا الغريزة النباتية يعني البعد، وإنما يدفعك البعد الإنساني الموجود فيه، إنما يتوصل إليها من خلال إرادته الشعورية وعلى ضوء توجيهات العقل وإرشاداته، العقل الذي يتعرف على مختلف الاتجاهات والمستويات المطلوبة، وحينما تتصادم وتتزاحم فإنه يختار الأفضل منها باعتبار دائما يبحث عن كماله. ومن هنا نعلم هاي النتيجة بأن إنسانية الفعل، يعني تسمية الفعل أنه إنساني، ليش نسمي هذا إنسانية الفعل مو حيوانية الفعل، إنسانية الفعل الإنسان يعني اللي يصدر من الإنسان، إنما تتحقق بالإرادة المنبثقة من الميول والرغبات التي يختص بها الإنسان وعلى ضوء هداية العقل وتوجيه العقل. وأما الفعل الذي يصدر من دافع حيواني فقط فهو عمل حيواني، كما أن الحركة التي تنشأ من القوة الميكانيكية لبدن الإنسان فقط هي حركة فيزيائية، يعني رفع اليد، رفع الرجل، الالتفات، هذه الحركات شنو منشأها؟ منشأها مو البعد الإنساني، منشأها القوة الفيزيائية الموجودة، يعني هذا التفاعل الموجود بالدم والعظام والوضع الفيزيائي والسيكولوجي الموجود عند الإنسان، هو يعمل هذه الأعمال كما هي موجودة عند الحيوان، الحيوان أيضا يلتفت ويحرك أعضائه، ولكن الفعل الإنساني يختص بأنه يكون من منشأ إنساني وهو العقل ومدركات العقل. الآن وصلنا إلى هذه المقدمة الثالثة، أن الإنسان يبحث عن كمال والكمال لا يتحقق إلا بالعقل. العقل الآن بالمقدمة الثالثة مثل هذا السؤال، العقل آلة للإدراك والتوجيه صحيح، كما أن الآن القلم هو آلة علما للكتابة، الكتابة على الورقة والكتابة على السبورة هذه آلة، ولكن ماذا يكتب هذا القلم؟ القلم يقول أنا إذا أنتم عندكم كتابة أنا أكتب، ولكن ماذا أكتب؟ المضمون اللي أكتبه بعد ما حدد القلم، يعني ليس وإنما يحدده شيء آخر وهو إرادتنا، نحن نريد أن نكتب مثلا جملة مفيدة، نريد أن نكتب مثلا حكم شرعي، فالقلم يكتب. هنا المقدمة الثالثة تعتمد على هذه الفكرة، وهي أن العقل صحيح أن الإنسان لا يصل إلى كماله إلا بمتابعة العقل وأحكام العقل حتى يصل إلى الكمال، ولكن العقل بماذا يحكم وكيف يحكم العقل حتى يصل الإنسان إلى الكمال؟ نقول أن هناك مدركات عند العقل، يعني مدركات نظرية توجد عند الإنسان، وعلى ضوء هذه المدركات يحكم العقل بأن هذا كمال للإنسان وهذا نقص للإنسان، هذا أفعله وهذا لا تفعله. طبعا العقل العملي احنا نقصد الآن، لأن اللي يوجه أفعال الإنسان من هو العقل العملي مو العقل النظري، العقل العملي هو الذي يحكم بينبغي ولا ينبغي، لا تكذب، لا تسرق، أرجع الأمانة إلى أهلها، حب الآخرين إلى آخره، هاي أحكام العقل العملي. أحكام العقل العملي لا تتحقق يعني نتائجها إلا بوجود مدركات نظرية تستند إليها هذه الأحكام. العقل العملي يقول أنا أحكم أن يجب أن يصل الإنسان إلى كماله، كيف يصل إلى كماله؟ العقل العملي يقول يصل إلى كماله إذا أدركنا وعرفنا حقيقة الإنسان، لابد أن نعرف حقيقة الإنسان، من أين أتى الإنسان، وما هو الطريقة التي يسلكها الإنسان في الحياة، وما هو مصير الإنسان في الآخرة، في آخر نهاية العالم. هذه مدركات نظرية لابد أن نفهمها ونعرفها وندركها حتى يستطيع العقل العملي أن يقول افعل كذا ولا تفعل كذا، هذا كمالك وهذا نقصك. فمثلا لو الإنسان لا يعرف مبدأه يعني لا يعرف التوحيد والمبدأ الذي يعني خلقه وجاء به إلى هذا العالم، ولا يعرف مصيره والغاية التي سوف يذهب إليها وسوف ينتهي إليها. الإنسان لا يعرف عالم الآخرة ولا يعرف من أين أتى، ماذا يقول له العقل العملي في الحياة؟ هل يستطيع أن يوجهه العقل العملي في الحياة للوصول إلى كماله؟ غير قادر هنا العقل العملي. ليش؟ لأنه أولا العقل العملي يريد أن تصل إلى كمالك، وكمالك متوقف على معرفة حقيقتك، مبدأك ونهايتك ومصيرك في هذه الحياة والسبيل التي تسلكها في هذه الحياة. فإذا هناك مدركات نظرية لا بد أن تتحقق عند الإنسان، وإذا تحققت يأتي العقل العملي ويقول أيها الإنسان كمالك في كذا، نقصك في كذا، افعل كذا، لا تفعل كذا، فيوصله إلى كماله. هذه المدركات النظرية هي يعني أهمها طبعا كما طرحناه في الدروس الأولى، أهمها مبدأ الإنسان، من أين أتى الإنسان، ما هو مبدأ هذا العالم، وما هو مصير هذا العالم، وما هي غاية هذا العالم، نهاية هذا العالم، ولماذا أتيت إلى هذا العالم، يعني ما هو السبب أن أتي إلى هذا العالم وأخلق بهذه الطريقة. هذه مدركات نظرية يجب أن يجيب عنها الإنسان، وإذا أجاب عنها سوف يكون لعقله العملي القدرة على توجيهه. مثلا أنت إذا أدركت أن هناك عالم آخر، آخرة، أدركت الآخرة وأن هذه الآخرة سوف يكون فيها عقاب وجزاء، عقاب وثواب، إذا أدركت ذلك وأدركت التوحيد وأن هناك خالقا صانعا له الأسماء الحسنى هو الذي خلقك وأتى بك، هذا أدركته، عقلك العملي سوف عندما ترى شيئا قبيحا يعني عقلك العملي يقول لا تفعل هذا. لماذا لا تفعل هذا؟ لأنه فيه نقصك في الآخرة، لأنه سوف يأتي يوم، سوف تأتي عالم آخر تحاسب فيه على هذا الفعل فلا تفعله. هذا حكم العقل العملي يقول لا تفعله لأن فيه هلاكك. هلاكك وين؟ يقول لأنه نهاية هذا العالم هناك مصير وجزاء وثواب وعقاب فلا تفعل هذا الفعل. أو مثلا يقول لك افعل هذا الفعل، العقل العملي يعني يوجهك افعل هذا الفعل لأن فيه ثواب، لأن فيه رضا الله سبحانه وتعالى، افعله. فإذا ما لم نؤمن أن هناك إلها وأن هناك آخرة، يعني نهاية هذا العالم ما هي حقيقتها، وأن هناك سبيل يجب أن نتبعه في هذا العالم، ما لم نؤمن بهذه الأمور الثلاثة ولم ندرك هذه الأمور الثلاثة اللي هي مدركات نظرية، لا يمكن للعقل العملي أن يوجه الإنسان إلى كماله. زين، فإذا وصلنا إلى هذه المرحلة لا بد أن نعرف مبدأ الإنسان، نهاية الإنسان، مصيره، والسبيل التي يسلكها في هذه الفترة بين مبدئه ونهايته. هذه الأسئلة المطروحة التي لا بد أن نجيب عنها حتى العقل العملي يوجهنا، وإذا وجهنا العقل العملي نصل إلى كمالنا المنشود اللي هو بالمقدمة الأولى أن الإنسان موجود باحث عن كماله. هذه الثلاثة الأسئلة هي بالحقيقة البحث عن الدين، والبحث عن المبدأ، والبحث عن المعاد، والبحث عن السبيل الموجود بين المبدأ والمعاد، هو هذا في الحقيقة البحث عن الدين. أنت وصلت إلى الدين الإسلامي أو وصلت إلى، المهم أنت، إحنا الآن بحثنا وين؟ بحثنا في الدين عموما، يعني البعد الديني في الإنسان، ما ندري مسيحي، يهودي، نصراني، هذا عفوا مسلم، هذا ما مو في صدده، ابحث عن الدين، المهم يكون لك دين، وعلى ضوء هذا الدين سوف العقل العملي يحركك نحو كمالك المنشود الذي هو بالحقيقة يعني مدرك وجداني عند الإنسان تحصل به على كمالك. فلا بد إذن من البحث عن الدين، لأن البحث عن الدين مقوم للحياة الإنسانية، يعني كأنه ما تستطيع أن تكون إنسانا بمعنى كلمة إنسان إلا أن تكون صاحب دين أو عندك بحث عن الدين أو عندك نتائج من بحثك عن الدين. هذه النتائج ما هي تفاصيلها مو مهم، المهم عندك نتائج دينية، بحثت وأجبت عن هذه الأسئلة الثلاثة وعرفت كمالك وين، كمالك في نقطة أليف أو كمالك في نقطة باء. أما إذا تركت الأمور لا هكذا، لا تبحث عن الدين، لا تعرف عقلك العملي بماذا يحكم، سوف لا تصل إلى كمالك الذي هو مدرك وجداني موجود عند كل إنسان. إن الفعل الاختياري وسيلة، صفحة 48، إن الفعل الاختياري وسيلة يتوصل من خلالها إلى النتيجة المطلوبة، ويخضع في قيمته، يعني الفعل لدرجة مطلوبية الهدف. ما إذا كان الهدف عظيما فالفعل عظيم، وإذا كان الهدف دنيئا فالفعل أيضا يكون دنيء بالهدف الذي ينشده. ولماذا تأثير الفعل في تكامل الروح؟ كما أن الفعل الاختياري لو أدى إلى فقدان كمال روحي فستكون له قيمة سلبية معكوسة. إذن فالعقل إنما يمكنه الحكم على الأفعال الاختيارية وتقويمها، يعني يقول هذا زين هذا جيد هذا سيء، متى؟ فيما لو كان مطلعا عارفا على مطلعا على كمالات الإنسان ومستوياتها، وكان عالما بأن الإنسان أي موجود هو. عقل العملي يرشدني إلى كمالي. أولا أنا ما هي حقيقتي حتى يرشدني العقل؟ يقول حقيقتك إنسان ومبدأك كذا ومصيرك كذا، افعل كذا لا تفعل كذا، وبالأبعاد التي تمتد إليها حياته والمرحلة الكمالية التي يمكن للإنسان بلوغها، أي يلزم على العقل أن يعلم بأبعاد وجود الإنسان والهدف من خلقه. ومن هنا فالتوصل إلى الإيديولوجية الصحيحة، أي النظام القيمي الخلقي الحاكم على الأفعال الاختيارية، هذا لا يتم. يعني هاي التوصل إلى الإيديولوجية الصحيحة، النظام القيمي الخلقي، يعني مدركات العقل العملي، هذا نظام قيم خلق مدركات العقل العملي. الإحسان حسن على الآخرين، الكذب قبيح، العدل حسن، الظلم قبيح، إرجاع الأمانة حسن، هذا نظام قيمي خلقي اللي هو مدركات العقل العملي. يقول هذا لا يتم، هذا النظام القيم الخلقي لا يتم إلا برؤية كونية صحيحة، يعني قبله وعلاج مسائلها ومواضيع الرؤية الكونية. وإذا لم يعالج هذه المسائل فلا يمكنه الحكم اليقين الجازم بقيم الأفعال. لماذا الكذب قبيح؟ أي يعني العقل، طبعا هنا على مستوى هذا الكتاب يريد يعني يقول الشيخ أن العقل العملي معتمد في أساسه على مدركات العقل النظري، يعني ما لم تعرف مصير الإنسان وحقيقة الإنسان ومبدأ الإنسان لا يستطيع العقل العملي أن يكون نظام خلقي لك. نظامك الخلقي بالعقل العملي معتمد على رؤيتك الكونية، من أين أتيت وإلى أين أنت ذاهب. هاي الدعوة حسب الكتاب، لعله في مكان آخر في بحوث أخرى أعمق، لا يعني قد يكون هناك اختلاف بسيط يعني بين هذا الترتيب يعني المعرفي. وإذا لم يعالج هذه المسائل فلا يمكنه الحكم اليقين الجازم بقيم الأفعال، كما أنه لو لم يعرف الهدف فلا يمكنه أن يحدد المسار الذي يؤدي إلى هذا الهدف. هذا طبيعي بعد، أنت إذا عندك هدف ولكن لا تعرف أين الهدف تستطيع أن تسير؟ لا تستطيع. بل كما يقول الإمام الصادق عليه السلام، مضمون الحديث يعني السائر على غير هداية، السائر يعني لا تزيده سرعة المشي إلا بعدا. صحيح. الآن أنت مثلا تقول أنا متوجه إلى طهران مثلا بالسيارة، وبالحقيقة متوجه أنت بالسيارة وين؟ إلى أصفهان مثلا، فتزيد السرعة مع السيارة هاي على متصل إلى أصفهان إلى طهران بسرعة، فلا يزيدك سرعة المشي إلا بعدا من الهدف. فهدفك الكمال، كمالك هذا الهدف النهائي مالك، ولكن طريق هذا الكمال ما لم تعرفه سوف لا تزيدك سرعة المشي إلا بعدا من الكمال. فلا بد من تحديد مدركات العقل النظري إنه إحنا وين رايحين حتى نعرف نصل إلى الكمال، فلا يمكنه أن يحدد المسار الذي يؤدي له الهدف. إذن فهذه المدركات النظرية، يعني من أين أتى الإنسان، ما هي السبيل، إلى أين هو ذاهب، غايته، التي تشكل مسار الأساس الرؤية الكونية، هي في واقعه الأساس للنظام القيمي الخلقي والأحكام العملية للعقل. يعني أساس الأحكام الخلقية الأخلاقية وأساس الأحكام العقلية هي أن يكون عندك رؤية كونية تجيب فيها على هذه الأسئلة الثلاثة، من أين أتيت ولماذا أتيت وإلى أين أنا ذاهب. هاي الرؤية الكونية لابد كل إنسان يجيب عليها. هاي نتيجة البحث، يعني اختصار بالحقيقة لهذه الأمور الثلاثة، ما تحتاج بعد أنتم طالعوها إن شاء الله، وإذا فيها شيء اسألوني يعني إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.